بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وموضوع اليوم كما ذكرت في درس سبق أننا وصلنا في تسلسل الأحداث إلى نهاية طريق الهجرة، ولكنني أردت أن أقف وقفات متأنية عند أحداث شهيرة حدثت قبل الهجرة. تحدثت عن انشقاق القمر، وسأتحدث اليوم عن موضوع حلف الفضول. الحقيقة هناك دلالات كبيرة جدا لهذا الحلف الذي حضره النبي قبل البعثة وباركه بعد البعثة، مع أن الذين أقاموا هذا الحلف ليسوا على ما ينبغي أن يكونوا، ولكن الخير يجب أن ندعمه أينما كان. أما التقوقع والقطيعة وإلغاء الطرف الآخر والانزواء على الذات، هذا ليس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. روى ابن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد العزة وبنو زهرة وتيم، تداعوا إلى حلف. أيها الإخوة، قبل أن أتابع، في الأصل الإنسان فطره الله عز وجل فطرة سليمة، في الأصل هذا هو الأصل. لذلك قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني أي إنسان على وجه الأرض كائنا من كان فطر على حب الخير، على حب المعروف، على حب العدل، على حب الرحمة. الفطرة تعني أن تحب الكمال، ولا تعني أن تكون كاملا، لكن الصبغة تعني أنه بعد اتصالك بالله وبعد اشتقاق الكمالات منه أصبحت رحيما. لذلك عندنا موضوعان: موضوع الفطرة وموضوع الصبغة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا موضوع الفطرة. يعني أي إنسان كائنا من كان يحب أن يكون مؤمنا، يحب أن يكون مستقيما، يحب أن يكون عفيفا، يحب أن يكون صادقا، يحب أن يكون محسنا، هذه حقيقة. لذلك لأن الإنسان مفطور فطرة كاملة تعذبه نفسه إذا أخطأ، وهذا تفسير الكآبة التي يقع بها من انحرف عن منهج الله عز وجل. ولولا هذه الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها لما شعر أحد الناس بألم حينما يخطئ. أي إنسان كائنا من كان إذا خرج عن منهج الله أو عن مبادئ فطرته يتألم أشد الألم. فندق في ألمانيا كتب على السرير في الغرف: إن قلقت في هذه الليلة فلم تنم فالسبب ليس في فرشنا، إنها وسيرة، ولكن في ذنوبك. مرة أخ كريم حدثني عن حادث سير وقع في لبنان. إنسان كان يقود مركبته بسرعة فدهس غلاما صغيرا ذهب ليشتري حاجة لأبيه بعد الثانية ليلا من بقالية تفتح طوال الليل. السائق تابع سيره وكتب الضبط ضد مجهول، وبقي السائق الذي ارتكب هذا الحادث 20 يوما لم يذق طعم النوم، مع أن أحدا لم يسأله. فذهب إلى طبيب نفسي فنصحه أن يؤدي دية القتل بشكل غير مباشر لأسرة الغلام من أجل أن ينام. أنا أؤكد لكم، ما من واحد منا كائنا من كان بأي مستوى ثقافي بأي مستوى في الإيمان يرتكب خطأ نهى عنه الرحمن وأنكرته فطرة الإنسان إلا ويتألم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهمها حينما تفجر أنها فجرت، وألهمها حينما تتقي أنها اتقت. هذه خصيصة بالإنسان أيها الإخوة، هي سبب احتمال العودة إلى الله من شدة الألم الذي لا يحتمل. لذلك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه إنسان في الجاهلية يعلن إسلامه يقول له: أسلمت على ما أسلفت من خير، أو يقول له: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وهذا تشير إليه الآية الكريمة: والله يتولى الصالحين، يعني الصالح في علاقاته قبل أن يلتزم هذا الإنسان يتولاه الله بالرعاية والعناية. إذن البشر من طبيعة واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من خصائص واحدة، من مشاعر واحدة، وما في إنسان ما في جانب خير، وهذا الجانب الخير يتولاه الله بالرعاية. لذلك أنت إذا كنت مؤمناً ورأيت إنساناً يرتكب بعض المعاصي والآثام من أجل أن تعينه على نفسه، انظر إلى جوانبه الإيجابية وحاول أن تنميها. سيدنا عمر له صديق مدمن خمر في الشام، أرسل له رسالة يحثه فيها على التوبة، ذكر له الآية: غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وكانت رسالة رقيقة جدا، قرأها وبكى حتى حمله بكاؤه على التوبة. فلما بلغ عمر أن هذا الصديق الذي سقط وعصى ثم تاب ورجع، قال: هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عوناً له على الشيطان ولا تكون عونا للشيطان عليه. إذن أن كل إنسان ينطوي على فطرة سليمة في علاقاتك كلها، وفي تربية من حولك، ومع أولادك حتى ومع خصومك. قال: هؤلاء القبائل تداعت إلى حلف، والإنسان قهره الله على أن يعيش مع أخيه الإنسان. لماذا؟ أي واحد منا يتقن صنعة واحدة، وهو يحتاج إلى 100,000 صنعة أخرى. يحتاج إلى ثياب، والثياب تحتاج إلى قماش، يحتاج إلى من يخيط القماش، يحتاج إلى 100 آلة وآلة تستخدم في الخياطة، ولكل آلة مصنع، ولكل مصنع عمال. يحتاج إلى الطعام والشراب، رغيف الخبز الذي تأكله ساهم به آلاف الأشخاص، بدءا من زراعة القمح، إلى سقي القمح، إلى تسميد القمح، إلى حصاد القمح، إلى دراسة القمح، إلى تنظيف القمح بالماء، إلى تجفيف القمح، إلى طحن القمح، إلى خبز القمح، إلى أن يكون رغيفاً، إلى أن يأتي من يوصله إلى بيتك. الإنسان قهر أن يكون في مجتمع، لذلك العبادات الجماعية في الإسلام كثيرة جداً. إن أجر الذي يصلي في جماعة يعدل 27 ضعفاً عما يصلي وحده. الصيام عبادة جماعية، الحج عبادة جماعية، الخطاب جماعي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. من السنة يد الله مع الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أنا رأيت في حلف الفضول ملمحا خطيرا جدا المسلمون في أمس الحاجة إليه، هذا التقوقع، هذا الانكفاء على الذات، تكفير الآخرين، ازدراء الآخرين، إلغاء وجود الآخرين، الاعتداد أننا أمة مثلى، كنتم خير أمة. هذا صحيح وغير صحيح. صحيح إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله، وغير صحيح إذا تفلتنا من منهج الله، لأن الآية التي خطب بها أهل الكتاب تنطبق علينا أشد الانطباق. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الله عز وجل لكل المسلمين على اختلاف شرائحهم، على اختلاف أطيافهم. ودائما وأبدا كلما أسأل عن زواج إنسان أقول: إن صحت عقيدته واستقامت سيرته فهو مؤمن ورب الكعبة. إذن نريد أن نستنبط من هذا الموضوع، من حلف الفضول، الانفتاح، الحوار مع الآخر، أن نقبل الآخر ولو لم يكن كما نريد. أتريدون دليلاً قطعياً قرآنياً؟ قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين من هم الروم؟ أهل الكتاب. لله الأمر من قبل ومن بعد، تمام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من هم المؤمنون الذين سوف يفرحوا بنصر الله؟ الصحابة الكرام. من الذين انتصروا؟ أهل الكتاب. إذن في قواسم مشتركة، هذه دعت الصحابة الكرام إلى أن يفرحوا بانتصار أهل الكتاب، مع أن عندهم عقائد نحن لا نوافق عليها إطلاقا، على الفرس الذين هم عبدة النار. إذن في نسبية. الله عز وجل قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني في لون رمادي، في نقطة بين نقطتين، يعني في نسبية. هناك أناس يرفضون النسبية إطلاقا، يرفضون نقطة بين نقطتين، يرفضون لون رمادي أبيض أو أسود. هذا الذي سبب لنا أن يكون العالم كله معاديا لنا. وجدت في حلف الفضول ملمحا رائعا يحتاجه المسلمون اليوم كي يتعايشوا مع الطرف الآخر. ألم يسمح الله للمسلمين أن يقبلوا من أهل الكتاب الجزية، وأن يحموا دماءهم وأعراضهم وأموالهم مقابل هذه الجزية؟ إذن في تعايش. وقد قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم. هؤلاء القبائل الذين تداعوا إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ولسنه، فكان حلفهم عنده، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول. أخواننا الكرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. والله العظيم لو أن أمة مسلمة ظلمت تنهزم ويقوى عليها مجتمع كافر أقام العدل بين أفراد رعيته. هذا الكلام قاله بعض علماء المسلمين: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. أنا أريد أن تتنبهوا إلى أن الموقف العنيف، الموقف الأحادي، اللون الأبيض فقط، إلغاء الطرف الآخر، تكفيره دائما، هذا ليس من حكم النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين عقدوا الحلف كان النبي بينهم، وكانوا جميعا يعبدون أوثانا. هذا قبل البعثة، لكن بعد البعثة قال: لو دعيت إلى حلف آخر لحضرت. ماذا يعني ذلك؟ أنه يلتقي مع الطرف الآخر، وأنه يمكن أن يقيم جسور، يمكن أن يتعاون. المؤمن منفتح وليس منغلقا. إذن تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه. أخواننا الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام، ودققوا في هذا الحديث، ولعل في هذا الحديث حلا لمشكلات المسلمين: إنما تنصرون بضعفائكم. كيف؟ إنما تنصرون بالصاد بضعفائكم، لأن هذا ضعيف بإمكاني أن أهمله، بإمكاني أن أسكته، بإمكاني أن أسحقه، بإمكاني أن أدمره. ضعيف لا يستطيع أن يتكلم، لا يملك قوة ولا مال ولا قنوات سالكة مع الأقوياء، ضعيف. أنا حينما أطعمه إن كان جائعاً، وأكسوه إن كان عارياً، وأعلمه إن كان جاهلاً، وأؤويه إن كان مشرداً، وأنصفه إن كان مظلوماً، ما الذي يحصل؟ الله عز وجل شكور، هو ضعيف أمامي، بإمكاني ألا أساعده، ولا يستطيع أن يقول كلمة. يكافئني الله عز وجل على هذا العمل بمكافأة من جنس عملي، فينصرني على من هو أقوى مني. إن أردنا أن ننتصر على قوة عاتية باغية طاغية متعجرفة قوية جدا تملك أسلحة فتاكة جدا، إن أردنا أن ننتصر عليها فلننصر ضعفاءنا. هذا الملمح توحيدي، لكن هناك ملمح تكتيكي. الأمة حينما تنصر ضعفاءها يتماسك المجتمع ويصبح صفا واحدا كالبنيان المرصوص، ولا يستطيع عدو خارجي أن يخترقه. يعني لا شيء يقوي الأمة كتماسكها، ولا شيء يعين على تماسكها كأن تنصر ضعفاءها. إذن هؤلاء القبائل تعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يزيد أنه سمع طلحة ابن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. النجاشي حينما أكرم أصحاب رسول الله إكراما شديدا، وأمنهم وحماهم وأحسن وفادتهم واستقبالهم، لما توفي النجاشي ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى عليه صلاة الغائب. هل أقام النجاشي الإسلام في مملكته؟ لا. حمى أصحاب النبي. هل أقام الإسلام في كل أرجاء مملكته؟ لا. ومع ذلك يعده بعض كتاب السيرة من أصحاب النبي أو من التابعين الذين لم يروا النبي وصلى عليه. أرأيت إلى هذا الاعتدال؟ أرأيت إلى هذه المرونة؟ أرأيت إلى هذه العلاقات الإنسانية؟ هكذا ينبغي أن يكون المسلمون. العرب في جاهليتهم الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكانت هذه الآية إشارة إلى أن هناك جاهلية ثانية أدهى وأمر. في الجاهلية الأولى يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. قبل الإسلام، قبل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. في الصحراء قيم الشجاعة، قيم الكرم. حاتم طي ذبح فرسه الوحيدة إكراما لضيفه. في قيم رائعة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى ذلك أن هناك مكارم أخلاق وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها. فالعرب في جاهليتهم وقبل دخولهم في الإسلام كانوا أهل نخوة وشهامة وعزة وكرامة، لا يصلون على الضيم ولا يقيمون على الظلم، يعظمون الحرمات ويحافظون على المقدسات، ويجتمعون لرد المظالم على أصحابها. زعماؤهم عقلاء ولا مكان بينهم للسفهاء. لكن كما قال الله عز وجل حينما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وعدهم بالاستخلاف وبالتمكين وبالتطمين، وهم ليسوا مستخلفين ولا ممكنين ولا آمنين. لماذا؟ لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أحيانا أمة النبي عليه الصلاة والسلام في حالات ضعفها وذوبانها بالحضارة الغربية وانبهارها بها وتفلتها بمنهج الله وباختراقها من قبل أعدائها، أصبحوا إذا اجتمع الناس فيما بينهم يجتمعون كالقطعان على الطعام والشراب، ويتحاورون كالطرشان، ويخطبون بألسنة الغربيين. يمشي أحدهم كالسكران ويجلس كالوسنان ويتكلم كالشيطان. هذه الجاهلية الثانية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الثانية أدهى وأمر. أيها الإخوة، قضية حلف الفضول قال عنه ابن هشام رحمه الله تعالى، قال: حلف عقدته قريش بينها على نصرة كل مظلوم بمكة. قال: ويسمى حلف الفضول، ولم يذكر سبب تسميته. قال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى تنفيذ لأمر إلهي. قالوا: البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. أنا كنت قبل قليل أحضر محاضرة في جمعية مكافحة التدخين والمواد الضارة، وأنا أحد مؤسسي هذه الجمعية. عرض الطبيب علينا صور، طبيب متخصص بأورام الحنجرة، عرض علينا صورا لأورام خبيثة في اللثة وفي سقف الحلق وفي مقدمة الفم وفي نيرة الأسنان، صور مخيفة وانتهت إلى استئصال الفك بأكمله. صدقوا أيها الإخوة، لا تستطيع أن تتابع هذه الصور. الله عز وجل قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كنت إنسانا ناشطا في عمل خيري وقد يكون محدودا. مكافحة التدخين هي جمعية، جمعية الإعفاف تزويج الشباب، صندوق العافية لمعالجة المرضى. بفضل الله عز وجل فتحت أبواب واسعة لتأسيس جمعيات تقدم خدمات للأمة. فأنت إذا كنت إيجابياً ولم تكن سلبياً، إذا كنت معطاءً ولم تكن مقتاراً، إذا كنت اجتماعياً ولم تكن متقوقعاً، هل هذا يخالف منهج الله عز وجل؟ أبداً. كن منفتحاً. الطرف الآخر أخواننا الكرام كيف يتعرف على الإسلام؟ الطرف الآخر لن لتأبيد النفي لن يقرأ كتاباً عن الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين حجبوا عن الطرف الآخر دينهم. كيف؟ أنت إذا رأيت إنسان قذر يتسول قميء منحرف له دين معين دين غير سماوي، هل يخطر في بالك لمرة واحدة أن تشتري كتاباً يتحدث عن دينه؟ أبداً. إن هذا المنظر وهذا التخلف وتلك القذارة وهذا الانحراف حجبك عن أن تقرأ دينه. أما حينما ترى إنسان نظيف منضبط معطاء خير أخلاقي دون أن تشعر تسأل في أي جامع يحضر؟ من علمه هذا؟ من أمده بهذه الأخلاق؟ أنا أذكر مرة أن طالباً عندنا في الجامع التحق في المسجد في معهد التحفيظ وكان في شهادة عامة أعتقد في المتوسطة في الكفاءة، وكان أبوه ينهاه عن الانضمام للمسجد نهياً لا حدود له، كان يعنفه وكان يزجره وأحياناً يضربه. فإذا بهذا الشاب نجح بتفوق على دمشق بأكملها، فأمره أبوه أن يأخذ معه أخاه إلى المسجد. والله أقول لكم كلمة الآن وأرجوكم ألا تطالبوني بالدليل، هي قناعتي من دون دليل، لن يحترم ديننا إلا إذا تفوقنا في دنيا. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فلما أسلم حمزة وهو من وجهاء قريش توقف إيذاء قريش للمسلمين، ولما أسلم عمر صلى المسلمون في الكعبة. لذلك أنا أحب النخبة، أما الضعاف فعلى العين والرأس لعلنا نرزق بهم، لكن الذين يحدثون انعطافات في المجتمع كبيرة جدا هم النخبة. فكما أننا بحاجة إلى عدد كبير من المؤمنين الصادقين الطاهرين، نحن بحاجة أمس إلى نخبة متميزة تتمتع بكفاءات عالية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، قد تكون قويا في علمك، وقد تكون قويا في مالك، وقد تكون قويا في منصبك. وكنت أقول دائما يجب أن تكون قوياً لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المؤمن القوي. لماذا؟ لأن الخيارات المتاحة للقوي للأعمال الصالحة ليست متاحة لغيره، فالقوي يمكن أن يؤسس ميتاً يؤوي به الأيتام، يمكن أن يؤسس معهد، يمكن أن يؤسس مستشفى، يمكن أن يزوج الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. هذه قوة المال، قوة المنصب. القوي في منصبه بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا، يقر معروفا ويزيل منكرا، أليس كذلك؟ توقيع واحد، ممنوع الإعلان عن التدخين في كل بلادنا. توقيع ثاني، ممنوع تعاطي الدخان في كل وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية. يعني بتوقيع واحد يمكن أن تقر معروفا وأن تنكر منكرا. لذلك القوة مطلوبة، والعلم مطلوب، والمال مطلوب، لأن الأقوياء متاح لهم من الأعمال الصالحة ما لم يتاح لغيرهم. سؤال: ما دام النبي قد أثنى على الأقوياء، إذن أنت ينبغي أن تكون قويا، ولكن لا بد من تفصيل. إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، أما إذا كان سالكا على حساب دينك ضعفك وسام شرف لك. طريق الغنى إذا كان سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا، أما إذا كان على حساب دينه بضاعة محرمة وكذب وربا وغش واحتيال، لا، إن كنت فقيرا فالفقر في هذه الحالة وسام شرف لك. أنا أعطيكم أيها الإخوة الخيارات. أنا أتألم أشد الألم من شاب في مقتبل حياته ليس طموحا. لما لا تكون عظيما؟ لما لا تكون شيئا مذكورا؟ مرة سألت طلابا لي في التعليم الرسمي: من يذكر اسم غني، غني كبير عاش في دمشق عام 1893؟ وانتظرت دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، 4، 5، أنا صامت، ما أحد ذكر. فقلت لهم: وأنا مثلكم لا أعرف. لكن من منا ينسى صلاح الدين الأيوبي الذي رد الفرنجة؟ من منا ينسى عمر بن الخطاب، ابن الوليد، الصديق، هؤلاء الأعلام؟ لذلك قال سيدنا علي: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء. هو حي ميت، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. كم مرة يذكر أبو حنيفة؟ يمكن مليون مرة باليوم. الشافعي، ابن حنبل، المالكي، هؤلاء الأعلام، لأنهم قدموا شيئا. أنا أتكلم مع الشباب الآن: لما لا تفكر أن تقدم شيئاً؟ قدم شيء لأمتك، والله أنا أعمل في التدريس الجامعي، والله يأتي إلى سمعي طموحات من شباب أكبرهم وأتمنى أن يكون هذا معمما على كل الشباب. لما لا تكن عالما كبيرا، عالم ذرة كبيرا؟ قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في ملمح بالآية دقيق جدا، السلاح القوي قد لا تستخدمه لكنه يجعلك مرهوب الجانب، لا يفكر أحد أن يتطاول عليك، ولا أن يدنس مصحفك، ولا أن يتهجم على نبيك، أليس كذلك؟ لذلك ادرسوا، تعلموا، نالوا شهادات عالية، فكروا بتقديم شيء لأمتكم، حلوا مشكلات أمتكم. في مشكلات البطالة والسكن والتعليم، في عندنا مشكلات لا تعد ولا تحصى، شأن أكثر الدول النامية. لذلك الأمة بشبابها، الكبار في السن، هؤلاء يمثلون الماضي، نحترمهم ونجلهم، ولكنهم خلقوا في زمن غير زمننا، وحديثهم عن أمجادهم السابقة، والذين هم كهول يمثلون الحاضر، ليس بيدهم شيء، لك لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان، الله يدبرنا أحسن تدبير، ما لنا إلا الله، كله شغل سيدك. أما الشباب يمثلون المستقبل، ولم يبق في أيدي الأمة من ورقة رابحة إلا الشباب، عليهم المعول. أما حينما توازن بين شاب في عهد النبي سلمه النبي قيادة الجيش عمره 18 عاما، ركب الناقة والصديق يمشي في ركابه، شيخ الإسلام، قال: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ قال له: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. سيدنا الصديق أراد أن يبقي عمر إلى جانبه، عمر جندي في هذا الجيش وله قائد أسامة 18 عاما، قال له: يا أسامة، أتأذن لي بعمر؟ أرأيت إلى النظام والتسلسل؟ هذه الحضارة من أين جاءوا بها؟ أيها الإخوة، أجري استبيان لدى الشباب، النتيجة مؤسفة جدا، أن 3% من هؤلاء الشباب يعرفون أهدافهم، والباقون بلا أهداف. الآن سندويشة وبيبسي وعلى الملعب، أول حفنة طحين أو تمرات والسيف وعلى الجهاد. الإسلام أيها الإخوة، إذا أضفنا عليه تقاتلنا وتناحرنا وكان بأسنا بيننا، وإذا حذفنا منه ضعفنا. لا تنسوا هذه القاعدة، تضيف عليه نتناحر، نصبح فرقا ومذاهب وشيع وأحزاب وطوائف، وكل يكفر الآخر، وبأسنا بيننا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أيها الإخوة، إذا ينبغي أن يكون الإنسان ذا شأن، يكفي أن يكون ذا اختصاص، أن يقدم لأمته شيئا ثمينا. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا على أن ترد الفضول إلى أهلها، وألا يعز ظالم مظلوما. فقد بين في هذا الحديث الشريف لما سمي حلف الفضول، وكان حلف الفضول بعد حرب الفجار. الحروب تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي على شيء، وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان، وكان حلف الفضول كان في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة. كان عليه الصلاة والسلام في سن العشرين شاب، وكان حلف الفضول أكرم حلف وأشرف حلف كان في العرب. جاء بعد حرب طاحنة، العرب في الجاهلية يدخلون في حروب طاحنة تستمر عشر سنوات لأسباب تافهة جدا. مد أحدهم رجله وقال: من كان أشرف مني فليقطعها، فقطعها أحدهم، نشبت حرف عشر سنوات. وكان أول من تكلم بهذا الحلف ودعا إليه الزبير ابن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصي ابن وائل، وكان ذا قدر بمكة وشرف، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوم وجمح وعدي ابن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاصي ابن وائل بل انتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس، على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فصاح بأعلى صوته: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. وكانت هذه بداية حلف الفضول. فاجتمعت هذه القبائل وقال الزبير بن عبد المطلب: ما لهذا مترك؟ يعني هذا ظلم، إنسان يبيع بضاعته ولا يأخذ ثمنها. كم إنسان أكل ماله في المجتمعات الإسلامية؟ فصنع لهم ابن جدعان طعاما، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام قياما، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه. وعلى التأسي في المعاش فسمت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول، وقالوا: لو دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاصي ابن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، وعندئذ سمي هذا الحلف بحلف الفضول. يعني أنت كن إنسان مؤمن إيجابي، اسعى إلى حل مشكلات مجتمعك، لا تكن متقوقعا، لا تكن متشددا، لا تبتعد عمن حولك، ما في إنسان إلا في عنده شيء من الخير. أردت من هذا الحلف أن يكون منهجا لنا، وقد حضره النبي في سن العشرين. وإذا ظننت أنه يرفضه حينما أتته الرسالة قال بعكس ذلك: ولو دعيت إلى حلف آخر لا حضرت. إذن لا تكن متقوقعا، كن منفتحا، وساهم في حل مشكلات أمتك، وأري الطرف الآخر كيف أن المسلم إيجابي وخير، ويحب حل مشكلات أمته، ويحب أن يقدم لها شيئا. لا تكن في برج عاجي وتقول: هؤلاء ليس فيهم خير وأنا لست منهم. لا، لما ضرب النبي في الطائف قال: اللهم اهد قومي، ما تبرأ منهم، اهد قومي ما قال اللهم اهدي هؤلاء. أيام إنسان يسلك طريق الإيمان قليلا ينسحب من المجتمع، يحتقر المجتمع، يستعلي عليه، هي أخلاق الأنبياء. الأنبياء عاشوا في برج عاجي أخلاقي، ولم يعيشوا في برج عاجي فكري. وصفوا في القرآن بأنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كانوا مع الناس. هذا الحلف فيه ملامح كثيرة المسلمون اليوم في أمس الحاجة إليه. فالطرف الآخر كي يتعرف إلى الإسلام لا بد من أن يراك إيجابياً. والحمد لله رب العالمين.